بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني من كان المعامر بالفصالة إذا المعمر والظاهر أنه حيطة الإسلام عليه السلام وكونها من الأنفاس. هذا القسم الثاني من الأراضي وهي الأراضي العامرة بالفصالة لا من قبل محي يفيها مثل الآجام يعني الأشجار الملفوفة كما في الغابات وسواحل الأنهار. هل هذه الأراضي من كل الإمام وهل أنها من الأنفاس أم أنها ليست كذلك؟ ذكرنا في الدرس السابق أن مقتضى ظاهر الأصحاب كون هذه الأراضي أيضا للإمام عليه السلام، حيث أطلقوا قولهم أن كل أرض لم يجر عليها ملك ملك مسلم فهي للإمام عليه السلام، فلم يقيد الأرض بالميتة. وكذلك يذكر من الروايات أن هذه الأرض للإمام عليه السلام وأنها من الأنفاس. ومن هذه الروايات التي ذكرناها في الدرس السابق موثقة إسحاق بن عمار، الموثق الصحيح من ناحية السند والسداد، قال: سألت أبا عبد الله عن الأنفاس فقال: هي القرى التي خربت وانجلى عنها أهلها. إلى أن قال الإمام عليه السلام: وكل أرض لا رب لها، يعني لا صاحب لها ولا مال. الاستدلال بهذه الرواية هو بعموم قوله كل أرض لا رب لها، هذا عام يشمل الأرض المعمورة، ونحن بينا هذا الاستدلال في الدرس السابق. وذكرنا هناك إشكالا وهو إشكال صاحب الجواهر، وتذكرنا عليه أيضا فلا إعادة حتى نستفيد من الوقت. ولكن هنا كلام وهو: هل يدخل هذا القسم من الأراضي في الملك بمجرد وضع اليد والقيادة أم لا؟ يعني هل يملكه الإنسان، يملك هذا القسم من الأراضي بمجرد وضع يده عليها وبمجرد قيادته لها أم لا؟ ظاهر كلام المصنف دخولها في الملك، هذه الأرض تقتضي ملك من يضع يده عليها وبمجرد قيادتها، وذلك بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فالاستدلال بهذا الحديث أن كل إنسان يسبق إلى وضع يده على الأرض فهو ستكون الأرض له وهو أحق بها، فيحق للإنسان أن يملك هذه الأرض بالحيازة لأنها ملك الإمام عليه السلام، وبعد ذهاب الإمام عليه السلام فهي لمن يضع يده عليها، فتدخل تحت عموم الحديث النبوي السابق الذي ذكرناه قبل قليل، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. ولكن يشكل على هذا الحديث لأنه حديث ضعيف من ناحية السند، لأنه مروي في مستدرك الوسائل مرسلا، هذا من ناحية السند، فهو حديث مرسل وضعيف، حديث المرسل ضعيف. ويشكل عليه من ناحية الدلالة، لأنه يدل على ثبوت الحق بمعنى عدم مزاحمة الغير. لا يعني أنت إذا وضعت يدك على شيء أو سبقت، مو يقال المكان لمن سبق مثله، لا يعني أنك تملك هذا المكان، بل معناه عدم جواز مزاحمة الغير. فلا دلالة لهذا الحديث على جواز التملك وصيرورة الأرض ملكا بالسبب، فلا بد من البحث عن دليل آخر فيمكن الاستدلال له بما سبق ذكره من الروايات التي ذكرناها سابقا. إلا أن الشيخ الآخر ذكر هذا الحديث، هذا القسم الثاني من الأعراض وبيان حكمها. أما القسم الثالث من أقسام الأرض وهو ما عرض له الحياة بعد الموت، بمعنى أن الأحياء يطرحوا على الأرض بعدما كانت مواتا بالأصالة، وهذا القسم من الأرض أيضا ملك لمن أحياه، وذلك بمقتضى ظاهر الروايات المتقدمة التي ذكرناها. ولكن يملك هذا القسم بشروط ذكرها الفقهاء في كتاب إحياء الموات، ومن هذه الشروط أولا أن لا تكون الأرض الموات حدا لعامر، يعني لمعمر، وإلا فلا تكون ملكا بالإحياء، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تكون من خطايا النبي أو الإمام، يعني ربما يستطع النبي أو الإمام عليه السلام أرضا لأحد من الناس، فإذا استطاعها النبي أو الإمام لا يحق حيازتها أو بيتها. الثالث أن لا تكون الأرض مشعرا للعبادة كأرض منها مثلا أو عرفات والمشعر الحرام أو مسجدا، هذه لا تملك بالقيادة أو بوضعية. الرابع من الشروط أن لا يسبق إليها سابق بالتحجير، يحجرها يعني يضع عليها الحدود. الخامس أن لا يكون عليها يد مسلم، فمع تحقق هذه الشروط إذا توفرت هذه الشروط يملك الإنسان هذه الأرض بإجماع الأمة بل بإجماع المسلمين.
إلا أن الشيخ الأعظم يقول لكن ببالي من كتاب المقصود، كأنما يتذكر من كتاب المقصود للشيخ الطوسي، ببال الشيخ كلام يشعر بأن هذه الأرض، بأن الإنسان يملك التصرف فيها، لا أنه يملك عين الأرض ورقبة الأرض، لا يملك رقبة الأرض، فيملك التصرف بالأرض ولا يملك نفس الرقبة. فالشيخ الطوسي يقول هكذا في المبسوط، يعني المحكي عن المبسوط هكذا يقول، إذا حجر أرضا أو حجر أرضا لم يصح بيعها، لا يجوز له البيع. ومن الناس من قال يصح بيع هذه الأرض المحجرة. ويقول الشيخ الطوسي هذا القول شاذ عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزم عليها. هذا كلام الشيخ الطوسي. فهذا الكلام من الشيخ الطوسي يشعر بأن الشخص لا يملك الأرض وإنما يملك حق التصرف، ولهذا لم يجوز البيع بحاجة أنا، ولهذا يدقق الشيخ الأعظم على هذه الفقرة. فيقول فليلاحظ، يعني هذه الفقرة لا بد من الملاحظة. القسم الرابع من أقسام الأراضي ما لو خربت الأرض المحياة، يعني طرأ وعرض عليها الموت بعد الإحياء، كانت عامرة ثم طرأ عليها الموت، فهل هي للإمام عليه السلام؟ هنا كلام الشيخ الأعظم وحاصل كلامه، إن كانت الأرض معمورة بالأصالة فهي باقية على ملك الإمام، لأن الأرض الخراب مثل الأرض المعمورة بالأصل، يعني أنها من الأمثال، والأمثال للإمام عليه السلام. أما إذا كانت معمورة من قبل معمر فهل تبقى على ملك معمر؟ يعني الأرض كانت محياة من قبل معمر ثم طرا عليها المواد ثم عمرها معمر، هكذا نقول من المسألة، فهل تبقى هذه الأرض على ملك معمرها الأول أو أنها تخرج عن ملك معمرها الأول وتصير ملكا لمن عمرها ثانيا؟ هنا خلاف في هذه الملك، وهذا الخلاف مذكور في كتب أحياء المواد، وللخلاف منشأ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار والروايات. استدل بعض الأخبار على بقاء هذه الأرض على ملك معمرها الأول. ومن هذه الأخبار رواية سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ ماذا يتوجب عليه؟ قال الإمام عليه السلام: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال عليه السلام: فيؤدي إليه حقه، يدفع عليه المال. فهذه الرواية تدل على أن هذه الأرض باقية على ملك معمرها الأول. لكن هناك روايات أخرى تدل على أن هذه الأرض ملك لمعمرها الثاني. ومن هذه الأخبار صحيحة الكابولي، نقتطف منها. في هذه الصحيحة يقول الإمام: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده، يعني إذا أخربها المعمر الأول وتركها ثم جاء شخص آخر فأخذها من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته وله ما أكل منها حتى يظهر القاضي. فهذه الرواية تدل على بقائها، بقاء الأرض في ملك المعمر الثاني. هذا تمام الكلام، ولكن يعني كيفية الجمع بين هذه الروايات يعني يخرجنا عن البحث طويلا. إلى هنا تم البحث عن الأقسام الأربعة من الأراضي، لكن المصنف قدس سره يعود ويذكر القسم الثالث، لأنه يترتب عليه ويتفرع عليه بعض الفروع. القسم الثالث من الأرض ما عرضت له الحياة بعد الموت. فيقول المصنف: هذه الأرض إما أن تكون عمارتها من قبل المسلمين أو تكون من قبل الكفار. فإن كانت من قبل المسلمين فهي ملكهم، عمارة الأرض من قبل المسلمين تكون ملكا للمسلمين الأرض. لكن هذا الملك لا يجوز إلا بنافل، النافل مثل البيع ومثل الهبة، أو يجوز بعروض الخراب بناء على القول بأن طرو الخراب يوجب زوال الملك بناء على هذا. أما إذا كانت العمارة، عمارة هذه الأرض من قبل الكفار، فلا يخلو حال الأرض إما أن تكون في بلاد المسلمين وإما أن تكون في بلاد الكفار. فإن كانت الأرض في بلاد المسلمين فهي أرضا تكون ملكا للمحيي، سواء كان المحيي مسلما أو كان المحيي كافرا، ولا تخرج عن ملكه إلا بنافل أو بضروء الحرام. هذا إذا اعتبرنا عدم الإسلام في المحيي. أما إذا اعتبرنا إسلام المحيي فتبقى هذه الأرض على ملك الإمام عليه السلام، وأما إذا كانت الأرض المحياة في دار الكفر فهي تبقى على ملك صاحبه، لكن يجوز ملكها أيضا بما يجوز به ملك المسلم. كيف يجوز ملك المسلم؟ إما بالانتقال وإما بالخراب أو باغتنام دائر أموال الكفار في المحاربة، فيما إذا حارب الكفار المسلمين حينئذ تخرج عن ملكه هذه الأرض. وهنا لا يخلو الحال، إما أن يسلم الكافر طوعا وإما أن يبقى على كفره لا يسلم. فإن أسلم الكافر طوعا فمعناه أن هذه الأرض تبقى على ملكه مثل سائر أمواله، كبقية أمواله، كما أن أمواله تبقى على ملك كذلك هذه الأرض تبقى على ملك. أما إذا لم يسلم طوعا، يقول الشيخ أيضا تبقى تحت يده كسائر أملاكه، لكن ترفع يده عنها أما بإعراضه عنها بأن يجدي الكافر عنها ويترك هذه الأرض وينتقل إلى أرض ثانية، أو يستلمها 1000 مسلمين المسلمون وحينئذ تخرج الأرض عن ملك الكافر إلى ملك المسلمين، أو يموت عنها الكافر وليس له وارث، فتصير الأرض حينئذ ملكا للإمام وتكون من الأنفال التي لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب. أما إذا رفعت يده عنها قهرا واستولى عليه المسلمون فتكون الأرض كسائر ما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين كافة. هذا تمام الكلام في بيان هذه الأقسام. الثاني، القسم الثاني من أقسام الأراضين ما كانت عاملة بالأصالة، يعني لم يحييها معمر وإنما هي عامرة بالأصل، مثل الآدام، مثل الغابات، نعم، مثل سواحل الأنهار والمزارع الطبيعية. والظاهر أنه أيضا للإمام، فهي كالمواد، كما الأرض المواد للإمام كذلك هذه الأرض للإمام عليه السلام، وكونها من الأنفال، وهذا مذكور مفصلا في كتاب الخمس للفتح، وهو ظاهر إطلاق الفقهاء إطلاق قولهم، وكل أرض لم يجري عليها ملك مسلم، هذا كل أرض لم يجري عليها ملك مسلم عام شامل يشمل الأرض العامرة وغير العامرة، عامرة من الأصالة أو مواد الأصالة، فهو للإمام. نعم. وعن السكرة الإجماع عليه على هذا القول، وفي غيرها وفي غير التذكرة نفي الخلاف عنه. لماذا؟ يقول لموثقة ثوبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار هذا المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام حيث عد من الأنفال، الأنفال اللي هي للإمام عليه السلام، كل أرض لا رب لها. إذن هذا عام، كل أرض لا رب لها لا مالك لها، هذه إطلاق الرواية وعموم الرواية شامل للأراضي العامرة. نعم. ونحوها نحو هذه الرواية المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. الآن ولا يخصص عموم ذلك، هذا إشارة إلى ما أورده الشيخ صاحب الجواهر من الإشكال، وقد ختمنا الإشكال وهذا جواب الإشكال. ولا يخصص عموم ذلك بعض أخبار، بعض الأخبار حيث جعل فيها هذا البعض من الأخبار من الأمثال، كل أرض ميت لا رب لها. بمعنى أشكل صاحب الجواهر بأن هذا الحديث كل أرض لا رب لها هذا ليس عام، بل هو مقيد، بل هو مخصص. بأي شيء مخصص؟ مخصص ببعض الروايات التي قيدت الأرض التي لا رب لها بالأرض الميتة، فمعناه أن الأرض العامرة التي لا رب لها لا تكون للإمام، لا تكون من الأنصار. نعم. بناء على لماذا يجيب الشيخ الأعظم هذا الكلام والقول بالتخصيص، تخصيص هذا العام بناء على القول بمفهوم الوقت، وقد ثبت في محله أنه لا مفهوم للوقت. بناء على ثبوت المفهوم للوقت، يعني قوله ميتة المسوق، هذا الوصف للاحتراز، فمعناه ان الارض اذا لم تكن ميتة معناه ماذا؟ اذا لم تكن ميتة معناه ليست من الامثال، هكذا قال. هذا الاستدلال فمبني على ثبوت مفهوم الوصف، وبهذا المفهوم يخصص عموم الخبر المتقدم. لكن الشيخ يقول حتى لو سلمنا بأن للوصف مفهوما إلا أنه لا مفهوم للوصف في المقام. نعم. لأن الظاهر من النصوص والظاهر من الفتوى وورود الوصف، الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، فإذا لا وصف في المقام، لأن لا مفهوم للوصف في المقام، لأن هذا الوصف وارد مورد الغالب. الغالب في الأرض التي لا رب لها ماذا؟ أنها ميتة، حرمت عليكم ربائبكم التي في حجوركم. نعم. لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا، فإذا هذا الوصف لا مفهوم له. نعم. وهل يملك هذه الأرض بالحيازة؟ يعني الأرض العامرة بالأصل هل تملك بالحيازة كما أن الإنسان يملك الأرض المواد بالإحياء أم لا؟ يقول وجهان، من كونه يعني الوجه الأول كونه مال للإمام، مال الإمام عليه السلام، فمعناه أن الإنسان يملك التصرف فيها فقط، يملك التصرف فيها فقط ولا يملك رقبة الأرض، فإذا ذهب هذا الإنسان صارت ملكا لإنسان آخر يملك التصرف. ومن عدم منافاته للتملك بالحيادة معناه أنه يملكه بالحيادة كما يملك الأموات بالأحياء، يملك يعني الأرض المواد بالأحياء، فإذا يمكن له أن يملكها. فهنا قول عن قول بعدم الملك وإنما يملك التصرف، والقول الآخر بالملك. نعم، مع كونه مال الإمام فدخل في عموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبق، إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فإذا بهذا الحديث يستدل الشيخ الأعظم على أنه يملكها، يملكها لا أنه يملك التصرف، لأنه ظاهر الأحقية هو الملك، أحق به بمعنى أنه يملك هذه الأرض، لأنه الحقوق أقوى تعبير بالأحقية، شامل لمن؟ شامل لأقوى الحقوق، وأقوى الحقوق ما هو؟ هو الملك. هكذا استدل الشيخ. لكن هذا الحديث، قلت هذا الحديث ضعيف من ناحية الدلالة وضعيف من ناحية الدلالة، سنده ضعيف لأنه مرتب، ومن ناحية الدلالة لا يدل على عدم المزاحمة، عدم جواز المزاحمة، فلا بد من التماس دليل آخر ما الذي ما ذكره أشياء. الثالث، القسم الثالث من أقسام الأراضين ما عرض له الحياة بعد الموت، يعني يعمر إنسان من أرض ثم تموت هذه الأرض، تموت هذه الأرض ويعمرها شخص آخر ما عرض له الحياة بعد الموت، وهو ملك للمحيي، فيصير ملكا هذه الأرض، تصير ملكا له لهذا المحيي بالشروط المذكورة في باب الأحياء. الشروط المذكورة في باب الأحياء ذكرنا خمسة شروط، نعم، بإجماع الأمة بل بإجماع المسلمين، نعم بإجماع الأمة كما عن المهذب، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامة الفقهاء، وعليه عامة فقهاء الأمصار والبلدان كما عن التذكرة. لكن ببالي هذا الاستدراك، هذا الاستدراك من قبل الشيخ الأعظم، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك، أي الإنسان إذا أحيا هذه الأرض بعد الموت لا يملكها، وإنما يملك التصرف. كلام يشعر بأنه يملك التصرف، لا نحس رقبة، لا نحس الأرض، لا رقبة الأرض، لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، فلا بد من الملاحظة، من ملاحظة هذا الفرق. لا أرى ما عرض له الموت بعد العمارة، هذا من أقسام أيضا من أقسام الأرض، شخص يحيي الأرض ثم تموت هذه الأرض، ثم تموت هذه الأرض، لا يصلح هذه الأرض إما أن تكون معمرة من قبل ويصلح عليها.
في هذا
المسألة كأنه مقلد إيه؟ نعم، أنا قلت الظاهر من كلام الشيخ أنه يملكها، أنه يملكها، مو لا هو مخالف لرأيي.
لكن مقالب من الوصول كلام يشعر بأنه يملك التصرف، لا يملك التصرف، فلا بد من الملاحظة،
لا حتى ظاهره، حتى ظاهر الكلام، حتى ظاهره أنه يملكها. ما لا يملك الأرض. لا يملك الأرض. قرأنا قبل قليل أنه يملك هذا، شوف وهل يملك هذه بالحيازة وجهان من كونه مال للإمام فلا يملك، ومن عدم منافاته لتملك بالحيازة كما يملك الأموات بالأحياء، يعني كما يملك الأرض المواد بالأحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبق. هذا ظاهره يستشعر منه أنه ارتضى هذا الفرق. أراد ما عرض له الموت بعد العمارة، فإن كانت العمارة أصلية، إن كانت العمارة أصلية يعني تموت أشجار الغابة مثلا أو تجف الأنهار، بعد ذلك يعرض عليها الحياة فهي مال الإمام. لماذا؟ لأنه في حال الموت وفي حال الحياة هي للإمام. وإن كانت العمارة من معمر، إذا عمرها معمر ففي بقائها على ملك معمرها، ملك معمرها الأول، يعني عمرها معمر الأول ثم عرض عليها الموت وعمرها معمر ثاني، نعم، أو خروجها عنه عن هذا المعمر الأول وسيرورتها، سيرورة هذه الأرض ملكا لمن عمرها ثانيا، خلاف معروف في كتاب أحياء الموات منشأه منشأ هذا الخلاف اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار. قلت بعض الأخبار تدل على بقايا على ملك معمرها الأول، وبعضها يدل على بقايا على ملك معمرها الثاني. ثم القسم الثالث، رجع الآن إلى هنا، ثم القسم الرابع، ثم القسم الثالث. القسم الثالث معروف له الحياة بعد الموت، إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين وإما أن تكون العمارة فيه من الكفار. فإن كانت من المسلمين كانت العمارة من قبل المسلمين فملكهم، هذا ملك المسلمين لهذه الأرض لا يجوز إلا بناكل، الناكل هو البيع أو الهبة أو العرق ونحوها من سائر النوافل، أو يزول ملكهم بطرو وعروض الخراج على أحد القولين، على أحد البناء على أن الخراج عروض الخراج يزيل الملك، يوجب زوال الملك بناء على هذا. أما القول الآخر لا، فعروض الخراج لا يزيل الملك. إذن هنا قولان، وإن كان يعني إن كانت العمارة من الكفار، عمارة الأرض من الكفار فكذلك، يعني نفس القول كما لو كانت العمارة من قبل المسلمين، معنى أنه تبقى على ملكهم ولا تزول إلا بالناكل، نعم. وإن كانت هذه الأرض في دار الإسلام، إذا كانت الأرض في دار الإسلام، أما إذا كانت في دار الكفار كيف؟ نعم، في دار الإسلام، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام، بمعنى قلنا بأن الأرض لمن أحياها سواء كان مسلما أو كان كافرا لن نعتبر الإسلام، نعم. وإن اعتبرنا الإسلام، اعتبرنا الإسلام المحمي، كان يعني الأرض باقيا على ملك الإمام عليه السلام، وإن كان يعني كانت أيضا الأرض في دار الكفر فملكها يعني ملك الكافر لهذه الأرض يزول لما يزول به ملك المسلم. هذا واحد، ملك المسلم بماذا يزول؟ إما خراب على أحد القولين أو نقل وانتقال، هذا بالنقل وانتقال، وبالاقتناء أيضا يصير بالاقتناء. كيف بالاقتناء؟ فيما إذا الكفار جاهدوا المسلمين، حاربوا المسلمين وصارت معركة أو حرب بين المسلمين والكفار، فإذا غنم المسلمون هذه الأرض تزول ملكية الكافر لهذه الأرض بالاقتناء، نعم. ثم ما ملكه الكافر من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا، فهذا فيبقى على ملكه، معناه إذا أسلم طوعا فهو على ملكه كسائر أملاكه، وإما أن لا يسلم عليه طوعا، لا يسلم عليه طوعا، فإن بقي يده عليه على تلك الأرض، عليه يعني على الأرض، على الأرض، نعم، على تلك الأرض، نعم، فإن بقي يده عليه كافرا حال كونه كافرا وباقي على كفر فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده.
وإن ارتفعت يده عنها، تارة ارتفاع اليد عنها، ارتفاع يد الكافر عن هذه الأراضي بالقهر، وتارة لا. فإن ارتفعت يده يد الكافر عنها فإما أن يكون بإنجلاء المالك عنها، يعني تركها الكافر وأعرض عنها وذهب إلى مكان آخر، وتخليتها للمسلمين، يخليها للمسلمين، وحينئذ تخرج الأرض عن ملكه، لأن الإعراض كما تقدم الإعراض من أحد الأسباب الموجبة لسقوط الملك، فتسقط الأرض عن ملكيته. نعم. أو بموت أهلها إذا باد أهلها وعدم الوارث، ففي هاتين الحالتين تصير الأرض ملكا لمن؟ يصير ملكا للإمام عليه السلام، ويكون من الأنفال التي لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب. الإيجاب بمعنى الإسراع، الإيجاب بمعنى الإسراع، والخيل معروفة هي الفرس، والركاب هي الإبل. فهذا كناية عن عدم القهر والغلبة والحرب في أرض الأرض، كما صارح اليهود على خيبر والحوائط السبعة، فهي من الأراضي التي لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب. وإن رفعت يده عنها قهرا بالمحاربة مثلا وعنوة، هذا كناية أخرى عن القهر، فهي كسائر ما لا ينقل، يعني غير المنقول من الغنيمة النخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافة، يعني لجميع المسلمين إجماعا على ما حكاه وعلى ما حكى، هذا الإجماع غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما، والنصوص به مستفيضة. ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الفرات قال عليه السلام: من يبيعك؟ يعني هنا يستنكر الإمام، يستفهم استفهاما استنكاريا، قال: هي أرض المسلمين. قلت: يبيعها الذي في يده، يعني هذه الأرض تكون في يده هو الذي يبيعها. قال الإمام عليه السلام: يصنع ذكراء للمسلمين ماذا؟ أي أن الأرض إن كانت له فالذكراء ليس له، فإذا باعها فهو ذكراء على المسلمين، فما هو مصير السراج؟ هذا وجه لعدم جواز البيع. ثم قال الإمام عليه السلام: لا بأس، لا بأس بالبيع أن يشتري حقه منها، أي من الأرض، المعمد له حق في العمارة، ويحول حق المسلمين يعني الخراج عليه، أي على المشتري، فإنه إنما يبيع ماله، أما مال المسلمين فلا، سيتحول من يده إلى يد أخرى. ولعله يكون أقوى، لعل المنتقل إليه يكون أقوى عليها، يعني على الأرض وأعطاء الخراج أقوى من الأول المنتقل عنه، وأملى يعني أكثر إملاء وإخراجا بإخراجهم، أي إخراج المسلمين منه من الأول المنتقل عنه. وفي مرسلة حماد إن شاء الله يأتي الكلام حولها، والحمد لله رب العالمين.